أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كتاب آخر من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمة الله عليه، يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمؤمن يحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يكثر من ذلك. ومن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديث المحدثون، فكل أسانيدهم حدثنا فلان عن فلان لغاية ما صلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء ذكره للحديث يقول: وقال صلى الله عليه وسلم كذا، وفعل صلى الله عليه وسلم كذا. فهم أكثر الناس صلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة عليه تملأ قلب الإنسان المؤمن نورا، تشرح صدره، تقربه من الله سبحانه، تجعل له وسيلة عند الله عز وجل بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، تشفع فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، تفرد عنه الهموم في الدنيا وهموم الآخرة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل بها فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، يعني أكثروا من ذلك، صلوا عليه صلاة كثيرة وسلموا عليه تسليما عظيما صلوات الله وسلامه عليه. فيكثر المؤمن من قوله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. الله يصلي والملائكة تصلي والمؤمنون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله سبحانه الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه. الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه. صلاة العباد على النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن الله سبحانه يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ما يؤمله ويرجوه من ربه سبحانه. والمؤمن حين يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم هو المستفيد، المؤمن هو المستفيد بكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، يستفيد قربا من الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته أعظم منازل عند ربه سبحانه، فلا يحتاج إلى زيادة قربة، فقد قربه الله وجعله خليلة وصفية وحبيبة صلوات الله وسلامه عليه. لكن المؤمن حين يصلي هو المستفيد. ولذلك روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يبقى هنا أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يستجيب بنوع من الإجابة لك أنت، يصلي عليك أنت، يثني عليك، يرحمك، مش مرة واحدة، عشر مرات بهذه الصلاة الواحدة التي تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء ما رواه الترمذي وحسنه وإن كان إسناده فيه ضعف يسير، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هؤلاء أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يصح هذا الحديث فالمعنى صحيح، أن الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لنا: إذا سمعتم المنادي، سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة، حلت له لهذا الإنسان الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يشفع له النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما رواه أبو داود قال النووي بإسناد صحيح وهو حديث صحيح عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هنا يذكر يوم الجمعة هذا اليوم الذي انقضى هذا اليوم اللي كنا فيه يوم الجمعة. هذا اليوم يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أول الليل من غروب شمس الأمس لغاية غروب شمس اليوم أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة فيه لي قال فإن صلاتكم معروضة عليه. صلاة العباد على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه إما أن يسمعها صلى الله عليه وسلم ويرد وإما أن تبلغه ملائكة الله كما جاءت الروايات في ذلك يبلغونه فلان يصلي عليه فلان يصلي عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليه وقد أرمت أرمت أي صرت رميما ترابا وعظاما وإن محى الأثر. وهذا خطأ منهم لا يكون كذلك صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء يعني الجسد جسد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم في الأرض كما هو عليه الصلاة والسلام وأن صلاة العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء هم أحياء في قبورهم إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أحياء في قبورهم تبلغهم الصلاة عليهم تبلغهم تسليم الخلق عليهم فالله عز وجل يبلغه بل ويسمعهم أيضا. من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد النبوي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الله يبلغه والله يسمعه. من يصلي عليه من يسلم عليه فيرد عليه روحه. وهنا هو يقول يرد إلا رد الله علي روحي. أحوال البرزخية ليست من الأحوال التي يعقلها الإنسان إنه أرواح الأنبياء الله عز وجل يردها عليهم ليس كهيئة الدنيا ولكن بالصورة اللي تليق بهم في حياة البرزخ. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه عليه. رغم من الرغام والرغام التراب معناها أذل يعني أنف الإنسان حين يكون في التراب هذا مذلول ذليل. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالذل على الإنسان الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر عنده ولا يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أيضا عن أبي هريرة وهذا عند أبي داود بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد محل الاجتماع يعني كما يفعل الناس بالأضرحة والقبور يطوفون بها ويسألون أصحابها هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزار ولكن ليس مكان احتفال ومكان عيد ومكان يدعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدعاء لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يبقى أنت حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في أقصى المشرق في أقصى المغرب تبلغ الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبلغ صلاة من هو قريب منه هنالك. قال أيضا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هنا كيف يكون ذلك هذا ما لا نعلمه لا نعلم كيفية قبض الروح وأخذ الروح حتى نقول كيف ترجع مرة ثانية ولكن نؤمن بما قال صلوات الله وسلامه عليه. نؤمن أن الإنسان وهو في منامه تقبض روحه بطريقة يعلمها الله وأنت ترى الذي ينام بجوارك ما هو موجود بيتنفسه ويمكن بيتكلم وهو نايم ولكن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه الموتة الصغرى أنه الموتة الصغرى وأن الأرواح قد تتلاقى بأي طريقة بطريقة يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا أشياء من الغيب نحن لا نعرف الروح التي في داخلنا لم نطلع عليه ولا نعرف ما كنهها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قل أهي الروح بداخل أجسادكم ولا تعرفنا هذه الروح التي بداخل جسدك. فالإنسان لا يستكبر في أمر العلم ويصف نفسه بأنه يعلم كل شيء، لا، الإنسان يجهل ما بين جنبيه، روحه التي في داخله لا يدري ما هي هذه الروح حتى تخرج منه هذه الروح ويعاين بقى في وقت الخروج يعرف ما هي هذه الروح التي كان يجهل كل شيء عنها. الروح فيها حياة الإنسان، ولكن حين تنزع منه يشوف هنا يقول ملك الموت للإنسان اخرجي أيتها الروح الطيبة اخرجي أيتها الروح الخبيثة، وتخرج الروح يعرف الآن ما هي هذه الروح، لن يعيش بعدها حتى يحدثنا إيه هذه الروح التي رآها، لا لا لا، غيب من غيب الله وضعه الله عز وجل في جسد الإنسان ثم نزعه حيث شاء سبحانه. فحين يرد الروح لجسد الإنسان في القبر وكل مقبور ترد إليه روحه بطريقة البرزخ على ما يعلمه الله سبحانه، حين يأتيه الملكان الروح تصعد بالسماء وتنزل كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، ترد على صاحبها ليس بالطريقة التي كانت عليها في الدنيا ولكن بطريقة أخرى لا نعرفها. فترى أنت الميت في قبره وهذا الميت يسأله الله عز وجل ويحاسبه ويجازيه، والملكان ينهران ويجلسانه والناس حوله لا يرون شيئا من ذلك، فالله عز وجل جعل ذلك غيبا لا ندري عنه شيئا إلا ما يخبرنا به. والميت يجيب يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يعرف يجيب فيقول لا أدري. وهنا أنت ترى الميت ساكنا أمامك وهو في حساب من الله سبحانه كما يشاء ربه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا رد عليه روحه بما يعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى من كيفية، ويرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من يسلم عليه. مما جاء ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل، الإنسان البخيل، البخل داء فظيع جدا، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار عن سيدهم قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد ابن قيس، على أننا نبخله على بخل فيه، يعني هو سيدنا ولكنه بخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى، لا ما يصلحش يكون سيدا هذا الذي يكون بخيلا، ولكن سيدكم الجعد الأبيض البراء بن معرور أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فهنا الإنسان الكريم يصلح ليكون سيدا للناس، أما البخيل فلا يصلح. فالبخيل كل البخل الذي يبخل بالكلمة، ينطق بها الكلمة أن يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فيبخل أن يقول صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وعن فضالة ابن عبيد وهذا رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمدد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدهم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. كأن الرجل يصلي كأنه يدعو، يعني الصلاة معنى الدعاء، فالرجل يدعو رفع إيده يا رب اديني كذا واديني كذا واعطيني كذا، فقال عجل هذا، تعجل، هو ده أدب الدعاء. برضه الدعاء يبتدي الإنسان يثني على الله سبحانه وتبارك وتعالى بما هو أهل له، تثني على الله تحمد الله سبحانه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتستحق الإجابة من الله سبحانه. فإذا فعلت ذلك دعوت بعدها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أهلكم، يعني إذا دعا لما تحب تدعو يعلمك، فليبدأ بتحميد ربه، تحمد الحمد اللهم لك الحمد على ما أعطيت وعلى ما أنعمت، وسمعنا الأدعية اللي ربنا بيعلمناها في القرآن، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، وذكر النعمة الثناء على الله بنعمه سبحانه. يعلمنا ربنا أن نقول الحمد لله كما قدمنا في الباب السابق. إذا هنا تبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما شئت بعد ذلك. في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه. الصلاة التي ذكرها الله سبحانه، والتسليم. علمنا ربنا بيقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب السلام عرفنا، يبقى إذا حيينا السلام عليكم ردينا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفنا نحيي بأحسن منها. طيب الصلاة كيف نصلي عليه؟ وهنا أدب الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم، إنما بيخترعش حدا من عند نفسه، يعني تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول لنا ربنا، ومن قال ذلك أجزاء عليه الصلاة والسلام أجزاء، ولكن هم عايزين يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أفضل صيغة نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليه. فعلمهم صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي بها في صلاتك وتصلي بها في دعائك، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد كما جاء عنه كل تقي، كل تقي من آل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا على العموم، وإن كان الخصوص آل بيته صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أو هنا قال على آل إبراهيم. آل إبراهيم لما تقول آل فلان يبقى الرجل وأهله معه، فإذا قال كما صليت على آل إبراهيم يبقى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ذرية إبراهيم، كل الأنبياء اللي في ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا لما نقول كما صليت، يعني عايزين صلاة زي هذه الصلاة. طيب صلي على محمد صلى الله عليه وسلم صلاته كالتي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى كأن الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المعلوم أن المشبه به أعظم من المشبه، يشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى على ذلك هنا الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أعظم وأكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وحده أو عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم، آل إبراهيم كل الأنبياء، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت صلاة على آل إبراهيم بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه أعظم بكثير من صلاة على محمد وحده صلى الله عليه وسلم، أو من صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ومعه آل بيته أو آله كل تقي من أمته. فكأنك بتسأل الله عز وجل أن يصلي صلاة كثيرة عظيمة جدا ككل الصلوات التي على إبراهيم وكل الأنبياء من ذريته عليه الصلاة والسلام بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مش النبي فقط، النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن تقي كسبنا نحن، يبقى هنا المؤمنون يكسبون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في ذلك أنهم دخلوا تحت هذا التشبيه، الصلاة العظيمة التي على أنبيائك عم بها كل من يتبعون النبي صلوات الله وسلامه عليه من آله ومن كل تقي من المؤمنين. وبارك على محمد، البركة العظيمة الخير والنماء والفضل من الله سبحانه، وعلى آل محمد على ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مؤمن تقي، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني وفيهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. إنك أنها سبيل بأنك يا ربنا أنت حميل عظيم الحمد مستحق للحمد والثناء، وتحمد من عبادك ما فيه من صفات طيبة، وأنت مديد أهل للمجد، لك المجد ولك العلو، أنت تستحق الثناء يا ربنا، فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته بما يليق بك. أيضا جاء عن أبي مسعود البدري، وهذا في صحيح مسلم، قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم ظن النبي صلى الله عليه وسلم سكت غضب مثلا من ذلك، ولكن سكت أحيانا يكون السكوت لتلقي الوحي، أحيانا السكوت لجمع الأفهام والأذهان، فالكل ينتبه لما سيقوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا ذكر إبراهيم ولم يذكر فيه وآل إبراهيم، هذه رواية من الروايات في كذا رواية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال والسلام كما علمتم، يعني تسليم بعضكم على بعض كما علمتم. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه، كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، زاد شيئا، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فإذا قلنا بأن آل محمد صلى الله عليه وسلم كل تقي كان أولى من يدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا متفق عليه. إذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته على أزواجه وعلى ذريته، وكل هؤلاء جاء فيهم صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء معه. إذا آل محمد أولى الناس بذلك وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذريته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعم كل مؤمن تقي من على ملة الإسلام أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا قبل ذلك كتاب الحمد لله سبحانه، تحمد ربك، تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليه، كم أجعل لك من صلاتي؟ أنا بصلي عليك كثيرا، كم أجعل لك؟ يعني من دعائي. الإنسان حين يجلس ويدعو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، فهو بيقول أنا لما بندعو بخلي لك جزء من دعائي صلاة عليك يا رسول الله، كم أجعل لك من دعائي؟ فقال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الربع من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف من صلاتي؟ قال ما شئت إن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الثلثين، يعني إذا دعوت خلي الثلثين صلاة عليك والثلث لنفسي. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، بلاش أدعي لنفسي وأدعي لك أنت كل دعائي بالصلاة عليك. قال إذن تكفى ما أهمك، يكفيك الله سبحانه هم الدنيا وهم الآخرة، هموم الدنيا بكثرة الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيتعلم المؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمل من ذلك. بكثرة الصلاة وبكثرة ذكر الله سبحانه لسان المؤمن يستطعم ذلك، يستجعل لها طعم البؤ وهو يقول اللهم صلي على محمد، وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يستشعر بجميل مزاقها مع كسرة ذلك. وذي اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الرجل قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله. فالإنسان حين يذكر الله ويكثر بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرطب لسانه بل قلبه بكثرة الذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد أمرنا الله عز وجل بالذكر وقال ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، هنا الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله أكبر من الصلاة لأنه أعم، لأنه أعم. هنا الصلاة مقيدة مخصوصة، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذه الصلاة. الصلاة صلي نافلة في اليوم 12 ركعة نافلة أكثر أقل، لكن الذكر عام، تذكر في الصلاة وفي غير الصلاة، فكان ذكر الله أكبر. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا الصلاة وحدها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر الله يستلزم صلاة وغير صلاة، تذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا أكبر بكثير من الصلاة وحدها، هذا أكبر في نهي الإنسان عن الوقوع في الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر. وأمر الله عز وجل بذكره، وهنا يذكر لنا الإمام النووي في كتابه الأذكار فضل ذكر الله سبحانه والحث عليه. قال سبحانه فاذكروني أذكركم. والإنسان دايما يتشوف للثواب، يعني لما اعمل كذا طب هتديني ايه، دي دايما سؤالي مثلا، طب ليه اعمل هذا الشيء. فربنا علم من طبيعة الإنسان ذلك، انه بيجادل وانه بيسأل وانه دايما عايز يرى الغيب مشاهدا امامه، فربنا يقرب له ذلك، انت عايزني اذكرك، طيب انت اذكرني فانا اذكرك، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. أكثر من ذكر الله واحذر من الغفلة عن ذكر الله سبحانه. وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وذكر الذاكرين الله سبحانه، فرقاهم منزلة عالية جدا حين بدأ بالمسلمين وانتهى بالذاكرين الله كثيرا والذاكرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رفعه الله عز وجل أعظم الدرجات، قد أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك قال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما هو العبد مخلوق للعبادة، ومن العبادة الذكر، ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مخلوق لذكر الله لعبادة الله، فأكثر من ذكره. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. المؤمن ينظر للتشويق اللي هنا، تشويق فيها كلمتان خفيفتان على اللسان، هل خفيفة على لسانك حين تقولها، وكمان فيها إيه؟ قال ثقيلتان في الميزان، خفت على لسان أن تقولها وثقلت في الميزان حين ميزانها حين وزنها، حبيبتان إلى الرحمن أحبهما الله سبحانه فيحب من يقولهما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، كلمة عظيمة وجميلة وفيها ذكر كثير، فيها ذكر كثير. حين تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أنت تقولها وتكسر منها، والقول الواحد يستلزم الكثير، يستلزم معناها، معنى ذلك حين تقول سبحان الله وبحمده، وبحمده حين تقول أسبح الله وأحمده، أسبح الله وأحمده، سبحت الله وحمدته. لما تقول سبحان الله وبحمده كأنه مستلزم لدور، حاجة بالدور على طول، كأنه بتقول على طول أنا بسبح وبحمد على طول، كأن المعنى سبحان الله، سبحانها بمصدر أصلها أسبح الله سبحان، أسبح الله تسبيح، يبقى سبحان مصدر يغني عن جملة أصلها كده، أصلها أسبح الله تسبيح، شيل الجملة دي حط مكانها سبحان الله، سبحان الله، يبقى معناها أنا أسبح الله تسبيحا كثيرا جدا، هذا سبحان الله. وبحمده، وبحمده هنا كأنه في شيء محذوف، كأنك تقول بحمده أذكره سبحانه وأسبحه، وأسبح الله فإذا سبحته حمدته، فإذا حمدته سبحته، هنا استلزام الواحدة للأخرى، هذا معنى وبحمده، وبحمده أسبحه، وبتسبيحه أحمده، وبحمده أسبحه، دور كأن حاجة بتلف على طول، تقول أسبح الله كثيرا وكلما سبحته حمدته، وكلما حمدته سبحته، وهكذا دواليك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كأنك بتختم بذلك سبحان الله العظيم. الله عظيم، تقول أنا أسبح كثيرا كلما أسبح أحمد، كلما أسبح أحمد، كلما أحمد أسبح، والله عظيم يستحق، ما هو أفضل من ذلك؟ سبحان الله العظيم، التسبيح كثير وعظيم والله أعظم، سبحان سبحان الله العظيم. أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تطلع الشمس على إيه؟ على جنات، على بساتين، على عيون، على غنائم، على أموال، على كنوز، على أراضي، على تطلع الشمس، هذه الأشياء لو أن الإنسان لها كنوز عظيمة جدا، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من كنوز الدنيا هذه الكنوز، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة. يحرص المؤمن على أن يقول، إما تقولها مجموعة الصبح، تقولها 100 مرة، أو تقولها متفرقة فتجمع من في اليوم بحاله 100 مرة من هذه الكلمة، لكن أفضل أن تجمعها حتى تنال الأجر كله مرة واحدة. يقول ذلك كانت له عدل 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 رقاب. الإنسان حين يسمع ما الفضل العظيم في عتق الرقاب، طب هجيب منين رقاب أعتقها؟ هجيب منين رقاب؟ ما فيش عبيد الآن، فيقول لك لا، خذ 10 رقاب هي أعتقها الآن. حين يسمع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما مات حتى أعتق 1000 نفسا أو يزيد، 1000 نفس، هجيب منين 1000 نفس؟ واحدة ما نلاقيهاش، هنلاقي منين 1000 نفس نعتقها؟ قل أكثر من هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 100 مرة تقولها فيكون في هذا الأجر، زدت 200 مرة الأجر مضاعف، زدت 1000 مرة الأجر مضاعف 10 مرات، وهكذا. كانت له عدل 10 رقاب، كأنك اعتقت 10 رقاب. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، يبقى حسنات 100 حسنة، سيئات تمحى عنك 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لذلك يستحب أن يقولها في أول النهار، يقولها حتى يحرزه الله من الشيطان، يعني يقيد الشيطان، يكتف الشيطان عنك فلا يأتيك الشيطان، يبعد عنك الشيطان هذا اليوم لغاية ما تمسي، لغاية ما تمسي. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بأفضل مما داء به إلا رجل عمل أكثر منه. إنسان قالها 100 مرة، إنسان قالها 200، إنسان قالها 1000 مرة، إنسان قالها الصبح 100 مرة وبالليل 100 مرة، كل إنسان له فضل عند الله عز وجل، اللي يأتي بالأكثر له الثواب الأكثر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، في يوم، هنا سواء قلتها مرة واحدة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، أو كل شوية تقولها 5 مرات 10 مرات لغاية ما تجمع في اليوم كل 100 مرة، يقول هنا حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل الزبد الرغوة اللي بتبقى فوق الأمواج، يجي إنسان يعضها يعد إيه ولا إيه، أمواج كثيرة ورغاوي كثيرة فوقها، ولك لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر وقلت ذلك الله عز وجل يحط عنك من الذنوب، ولو كانت مثل زبد البحر. طيب لو إن الإنسان قلل شوية وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فقط، 10 مرات. يقول لنا أبو أيوب الأنصاري وهذا في الصحيحين، قال: كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. الفضل بيد الله يعطيه من يشاء، قلتها 10 مرات أعتقت هذا العدد، قلتها أكثر من ذلك لك فضلك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ بأحب الكلام إلى الله. المؤمن يحب ربه سبحانه ويحب ما يحبه الله، أنت وأنت قاعد تفكر إيه اللي ربنا بيحبه عشان أعمله، يقول الكلام الطيب، أحب الكلام إلى الله أن تقول سبحان الله وبحمده، تكثر من ذلك. سبحان الله تنزيها عظيما لله سبحانه وتبارك وتعالى، أنزه الله تنزيها عظيما سبحان الله. وبحمده أي أكثر من حمده، كلما نزهته حمدته، وكلما حمدته سبحته ونزهته. يقول أبو مالك الأشعري وهذا رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور، الطهور معنى التطهر، يعني سواء بالوضوء ولا بالغسل ولا بالتيمم، الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان، لن تقبل الصلاة إلا بالوضوء، فإذا قلنا عشان يتقبل لازم تجيب الوضوء وتجيب الصلاة الاثنين مع بعض، كأن الوضوء نصف الأجر في المجموع الاثنين النصف في الوضوء، فيقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة تقولها، الحمد لله ملأت ميزانا في سنة، الحمد كلمة الوحدة دي تملأ الميزان. الحمد جنس، جنس، فاللام هنا لام الجنس، فحين تقول الحمد مش معنى مرة، مش معنى مرة، كأنك تقول كل الحمد الذي أعرفه والذي لا أعرفه لله، الله يستحق كل الحمد. فملأت هذه الكلمة اللي انت قلتها مرة واحدة ملأت ميزانك بحقيقتها وباعتبارها أنها جنس الله يستحق الحمد كله سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله وفي رواية والله أكبر تملأان ما بين السماوات والأرض. ما بين لو أنها كيفت على هيئة معينة صار لها جرم صار لها كتلة لملأت ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله وكذلك الله أكبر. يقول سعد بن أبي وقاص فيما رواه مسلم: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقول. عربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقول إيه؟ عايز أقول، علمني اللي أنت بتقول. فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. خمس كلمات أو خمس جمل علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي. كلمة التوحيد: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قل هذه الخمس. الأعرابي قال له: طيب هؤلاء ربي، أنا ملحت ربي، فما لي ولي أنا إيه بقى؟ أنا ملحت ربي بما يستحقه سبحانه وتبارك وتعالى، أنا أخذ. ما هو الإنسان يتشوف إن أنا عايز، ما أنا بمدح ربي عشان يعطيني سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فطلب الخير كله في ذلك، أي يعني تطلب من الله. أنت قلت ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، سبحان الله أو الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قلت هذه الكلمات الطيبات، أطلب بقى لنفسك فقل، اسأل ربك: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. غفر لك، رحمك، هذه أمور الآخرة والدنيا، مغفور لك، مرحوم، هداك، دلك على طريق الصواب، ورزق، فضل لك إتاني، مش عايز حاجة تانية، جمع لك الخير كله في الدنيا والآخرة بهذا الذي قاله صلوات الله وسلامه عليه. أمرنا الله بذكره ووعدنا على ذلك أن يذكرنا، ولذلك في الحديث يقول: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأكثر الله سبحانه ذكر الله سبحانه في النفس، وبين الناس ليكن هذا شأن الإنسان المؤمن حتى يذكره الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.